يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم، سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 48 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب
أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي
يا إمام،
عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
هذا هو الجزء السادس من حديثي في شؤوني وأحوالي المرجع المعاصر، إسحاق الفياض. وعدتكم في الحلقة الماضية أن أتحدث عن الولاية التكوينية، باعتبار أن سؤالا وجه إلى إسحاق الفياض بهذا الخصوص وأجاب بما أجاب على هذا السؤال الذي وجه إليه. السؤال نصه هكذا: ما المقصود بالولاية التكوينية؟ بين قوسين الكونية، فكأن الولاية التكوينية هي الولاية الكونية بحسب السؤال. ما المقصود بالولاية التكوينية ما بين قوسين الكونية للمعصوم؟ السؤال عن الولاية التكوينية للمعصوم، وأيضا السؤال أطلق عليها عنوان الكونية، فهي ولاية تكوينية وهي ولاية كونية بحسب السؤال. يمكننا أن نقول الولاية التكوينية، ويمكننا أن نقول الولاية التكوينية. القراءتان صحيحتان، وأنا أفضل دائما أن أتلفظها بالولاية التكوينية، لكنها لو قرأت بالولاية التكوينية فلا ضير في ذلك. إذن هذا هو السؤال: ما المقصود بالولاية التكوينية للمعصوم، وما بين القوسين بالولاية الكونية؟ رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة في الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض التي تشتمل على هذا السؤال وعلى جوابه على هذا السؤال. هذه الصفحة والتي عنوانها العقائد وشعائر الحسينية. السؤال جاء ضمن ثلاثة أسئلة. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل نقطة، ولا أريد أن أعلق على كل سؤال، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل، إنما أذهب إلى الأسئلة التي ترتبط بالمسائل الأهم، بالأمور التي هي من المتبنيات العقائدية الأساسية في ثقافة العترة الطاهرة. الجواب هكذا أجاب إسحاق الفياض: المقصود بها قدرة المعصوم صلوات الله عليه على فعل بعض الآيات الكونية بأمر الله تعالى وإذنه، وقد صدق ذلك القرآن في بعض الأولياء كالذي أحضر عرش بلقيس بطرفة عين بعلم عنده من الكتاب. والمعصوم عنده، المعصوم من آل محمد، المعصوم محمد وآل محمد، والمعصوم عنده علم الكتاب كله بقوله تعالى: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. المفسر بالروايات الصحيحة أنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو السؤال وهذا هو الجواب. السؤال ليس دقيقا، لأنه جمع بين عنوانين مختلفين لمعنون واحد. هناك ولاية تكوينية وهناك ولاية كونية، وفارق بين الولايتين. الولاية التكوينية تأتي في سياق الولاية الكونية. الولاية الكونية ولاية أوسع بكثير من الولاية التكوينية. هذا المطلب سأوضحه لكم، لكنني سأبدأ حديثي بالتدريج. سؤال السائل ليس دقيقا. هناك مشكلة في الثقافة العقائدية الشيعية، وسبب مراجع النجف، عقائد مراجع حوزة الطوسي عقائد ضالة، عقائد ما هي بقريبة من مراد القرآن ومراد العترة الطاهرة. عقائدهم إما أن تكون ناصبية وسخة، وإما أن تكون في قمة الجهل، وليس للجهل من قمة، لكن التعبير تعبير مجازي، وإنما في حضيض الجهل وفي سخف الجهالة وفي أشد حالات التقصير. أتحدث عن التقصير العقائدي. هذا هو واقع عقائد مراجع حوزة الطوسي، إن كان ذلك في كتبهم في دروسهم، في أجوبتهم على مواقعهم الألكترونية، في فضائياتهم، عبر وكلائهم ومعتمديهم وعبر خطبائهم. والأقبح بين الجميع هم خطباء المنبر، ما يطرحونه على المنابر في الأعم الأغلب قمامة يأتون بها من مراجعهم في النجف، قمامة وقذارة بتمام معنى هذه الكلمات. أتحدث عن القمامة العقائدية وعن القذارة الناصبية، هذا الذي أقصده بالقمامة والقذارة. فسؤال السائل ليس دقيقا، خلط بين مفهومين، خلط بين مستويين من مستويات الولاية. فالولاية الكونية شيء، والولاية التكوينية شيء آخر. قد تكون منطوية، قد تكون متفرعة عن الولاية الأم التي هي الولاية الكونية. وفي الحقيقة فإن مراجع النجف لا يعرفون هذه الحقائق، فلا يعرفون الولاية الكونية ولا يعرفون الولاية التكوينية. البعض منهم ينكر الولاية التكوينية جملة وتفصيلا، فهو لا يفقه معناها وينكر شيئا لا يفقه معناه. والبعض منهم يثبتها وهو لا يفقه معناها. فإنه يفهمها كما يفهم المعجزات. هناك في الثقافة الدينية ما يصطلح عليه بالمعجزات، فالذين يثبتون الولاية التكوينية هم أساسا لا يفقهون الولاية الكونية، ويتصورون أن الولاية التكوينية هي بنفسها يصطلح عليها الولاية الكونية. فقوم ينكرون الولاية التكوينية وهم جاهلون لحقيقتها، لأنهم ينكرون شيئا ما هو بالولاية التكوينية. والبعض منهم يثبتها ويدافع عنها ويحاول أن يستدل عليها، ولكنه يفهمها بفهم المعجزات. المعجزات التي هي بعض الظواهر التي يسوقها الأنبياء، يسوقها الأولياء، بخلاف ما تعارف عليه الناس، تأتي عبر تحد مع أمة النبي، تأتي بعد دعاء وتوسل ولجوء إلى الله، إلى بقية الحالات التي تتحقق فيها معاني المعجزات. الولاية التكوينية لا علاقة لها بالمعجزات. قد تكون حالات مما يصطلح عليها بالمعجزات هي تطبيق حقيقي للولاية التكوينية، لكنها عرضت بعنوان المعجزة لأجل مداراة المتلقي، أو أن المتلقي فهمها بهذا المستوى. فالمعجزات يمكن أن تصدر عن غير المعصومين. المعجزات حدوث أمور بخلاف السياق الذي اعتاد عليه الناس. هناك من فرق من أن المعجزات هي للأنبياء والأوصياء، ومن أن الكرامات هي لعامة الأولياء. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات التي لا تسمن بأي وجه من الوجوه ولا تغني من الجوع بأي وجه من الوجوه. هذا جزء من ثقافة رديئة مهترئة أسستها حوزة النجف. قد أتكلم بهذه المصطلحات في بعض الأحيان اضطرارا، لأنني إذا تجاوزتها فسأحتاج للحديث عن أمور أضطر إلى شرحها، وبالتالي سيتشقق الكلام ويتشعب، وحينئذ سأخرج عن أصل مقصودي في أي برنامج من البرامج التي تقدمت أو في البرامج التي ستأتي. لا أريد أن أطول عليكم في هذه المقدمة. قلت هناك من أنكرها وهو لا يفقهها، أنكر شيئا ما هو بالولاية التكوينية، وهناك من أثبتها وهو لا يفقهها أيضا، أثبت شيئا ما هو بالولاية التكوينية. فهم مجزوء، فهم خاطئ. وهناك من أثبتها بنحو جزئي وفهمها كما يفهم المعجزات، بالضبط ما فعله إسحاق الفياض هنا، وهذا هو الذي عليه المجموعة الخوئية المرجعية في أحسن أحواله. هكذا أجاب: المقصود بها بالولاية التكوينية قدرة المعصوم على فعل بعض الآيات الكونية، قدرة يفعل بها بعض الآيات الكونية. آيات كونية هي جزء من الكون، هذه هي الولاية التكوينية، فلا علاقة لها بالكون كله ولا علاقة لها بالتكوين كله، وإنما هي قدرة على فعل بعض الآيات الكونية بأمر الله تعالى وإذنه. وكل شيء عائد إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم يصرون على هذا، مثلما يكون الحديث عن المعجزات من أنها تأتي بطلب من الله سبحانه وتعالى، يتوجه النبي، يتوجه الوصي، يتوجه المعصوم إلى الله تعالى، مثلما يفعل المعصوم من آل محمد في بعض الأحيان مثل هذا مداراة. فالإمام الكاظم حينما يمر بامرأة باكية حزينة، لماذا؟ لأن بقرتها قد ماتت وهي مصدر رزقها، فيصلي الإمام ركعتين ويتوجه إلى الله بالدعاء، بعد ذلك تعود الحياة إلى البقرة. مثل هذا كثير، وهذا يعده من يعده في صف المعجزات، في صف الكرامات. قولوا ما شئتم، القضية ليست كذلك، هذا نحو مدارات. هم هؤلاء مراجع النجف لقلة اطلاعهم على معارف أهل البيت، بل يمكنني أن أقول لعدم اطلاعهم على معارف أهل البيت. هم لم يطلعوا لا على قليل ولا على كثير، لعدم اطلاعهم على معارف أهل البيت يتعاملون مع هذه الروايات التي أشرت إلى مثال منها، مع أنهم يضعفونها أسانيدا ومتونا، يتعاملون معها مجاراة مع عوام الشيعة بهذه الطريقة، على أنها معجزات تحدث بعد دعاء وتوسل إلى غير ذلك. هذا هو الذي يتحدثون عنه في معنى الولاية التكوينية. ما هو هكذا يتكلم، وهذا المنطق هو الذي يتحدثون به على المنابر وفي الفضائيات وعبر مواقعهم الإلكترونية وفي كتبهم ودروسهم. المقصود بالولاية التكوينية قدرة المعصوم على فعل بعض الآيات الكونية بأمر الله تعالى وإذنه. وجاءنا بمثال من الكتاب الكريم، وقد صدق ذلك القرآن في بعض الأولياء، كالذي أحضر عرش بلقيس بطرفة عين بعلم عنده من الكتاب، إنه آصف ابن برخية أو ابن برقية، وصي سليمان النبي، وكان يمتلك حرفا واحدا من حروف الاسم الأعظم، مثلما حدثتنا رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمعصوم محمد وآل محمد، والمعصوم عنده علم الكتاب كله، بقوله تعالى: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، آخر آية من سورة الرعد، وهي 43 بعد البسملة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والذي عنده علم الكتاب كما يقول إسحاق الفياض المفسر بالروايات الصحيحة أنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ما جاء به مثالا بخصوص آصف ابن برخيا وما أشار إليه من الآية في آخر سورة الرعد، هذا كلام صحيح، لكنه لا يتفق مع شرحه لمضمون الولاية التكوينية. فما قام به آصف ابن برخيا كان مثالا للولاية التكوينية بدرجة متدنية. الاسم الأعظم يتكون من 73 حرفا، وآصف ابن برخيا كان يمتلك حرفا واحدا، والذي يمتلكه آصف ابن برخيا لم يكن من الحروف الأعظم. الحروف الأعظم لم يمتلكها الأنبياء والأوصياء من شيعة محمد وآل محمد، الحروف الأعظم كانت لمحمد وآل محمد. في الروايات من أن محمدا وآل محمد امتلكوا 72 حرفا، والحرف 73 عند الله استأثر به سبحانه وتعالى. هذه الروايات ليست دقيقة، إنها تتعارض مع القرآن. الأئمة قالوها لأجل المدارات، وإلا فالآية صريحة: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الحروف بأجمعها، الحروف بقضها وقضيضها، فمحمد وآل محمد يمتلكون كل الحروف. أما هذه الروايات التي تتحدث عن أنهم يمتلكون 72 حرفا، هذه تتعارض مع القرآن، وما عارض القرآن فهو زخرف. أنا لا أقول من أن الروايات هذه لم تكن قد صدرت عنهم، صدرت عنهم وفقا لقانون المدارات، فحينما نعرضها على القرآن بحسب ما أمرونا هم تتعارض مع القرآن. القرآن يقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بكله. فإننا نعرض عن هذه الروايات، فما عارض القرآن فهو زخرف. زخرف يعني لا حقيقة له، يعني هو باطل، وإنما جاء على لسان المعصوم مداراة للمتلقي، فهذا هو في صالح المتلقي. المتلقي يريد أن يعتقد عقيدة ما هي على وجه التمام والكمال، فالإمام يخاطبه بحدود عقله. جهله هو الذي يجعل المعصوم يخاطبه بهذه الطريقة. وفي الوقت نفسه قال لنا المعصوم: اعرضوا هذه الروايات على قرآننا. فعرضنا هذه الروايات على قرآنهم فوجدناها تتعارض مع قرآنهم، وهم قالوا لنا ما عارض القرآن فهو زخرف. حينئذ لا نبالي بهذه الروايات ونرمي بها عرض الجدار. فكل حروف الاسم الأعظم عند محمد وآل محمد بصريح القرآن. صلوات على محمد وآل محمد أجمعين. ما ذكره من مثال إسحاق الفياض كان سليما، لكنه جاء به مثالا لمفهوم عن الولاية التكوينية لا علاقة له بحقيقة الولاية التكوينية. إنه عرف الولاية التكوينية بقدرة بعض الأنبياء على الإتيان ببعض المعجزات. قدرة المعصوم على فعل بعض الآيات الكونية بأمر الله تعالى وإذنه، إنها معجزات بعض الأنبياء. الذي قام به آصف ما كان معجزة،
كان ولاية تكوينية، كان مصداقا من مصاديق الولاية التكوينية في أدنى مراتبها. مراتب الولاية التكوينية التي تمنح للأنبياء يمنحها علي: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. الولاية التكوينية الممنوحة للأنبياء في مراتبها المتدنية، وبعض الأنبياء لا يملكون ولاية تكوينية، إنما هي معجزات، هي أفعال، آيات تأتي بخلاف السياق بعد دعاء، بعد توسل، بعد طلب من الله أو بعد طلب من الملائكة، تلك معجزات. فبعض الأنبياء لا يملكون الولاية التكوينية. الأنبياء الذين عندهم حروف من الاسم الأعظم، هؤلاء هم الذين يملكون مستوى من مستويات الولاية التكوينية بعطاء ومد ومدد من علي. فعلي هو العنوان الأول قطعا ما بعد محمد صلى الله عليه وآله، هو العنوان الأول في عالم الأنبياء والأوصياء للولاية التكوينية: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. وفي كلمة أخرى لسيد الأوصياء أيضا: كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا. لا أريد أن أتشعب في هذه الجهة كثيرا، فالوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. أعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم، فسؤال السائل ليس دقيقا وجواب المجيب ليس صحيحا. المثال الذي ضربه فيما يرتبط بواقعة آصف ابن برخية ابن برقية كان صحيحا، المثال صحيح، وما ذكره من آية سورة الرعد بخصوص أمير المؤمنين كان صحيحا، لكنه جمع بين مثال صحيح وبين تعريف خاطئ، وهذا يكشف عن عدم فهمه أولا للولاية التكوينية، وعن عدم فهمه للآيات القرآنية التي تحدث عنها فيما يرتبط بآصف وما يرتبط بأمير المؤمنين. وهذا هو واقع مراجع النجف. فالجواب ما هو بجواب عن الولاية التكوينية؟ الجواب عن القيام ببعض المعجزات بعد الدعاء والتوسل والطلب من الله أو من ملائكة الوحي، حينما يطلب نبي من الأنبياء. الأنبياء كثيرون، قليل جدا من الأنبياء الذين رزقوا حروفا أو حرفا أو حرفين من الاسم الأعظم، وهي من الحروف التي ليست في المستوى الأعظم. وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، فهذا الاسم يتجلى أين؟ في دعاء البهاء، في دعاء السحر. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، هذا أجمل الجمال، وكل جمالك جميل، كل مرتبة بحسبها. هنالك أجمل الجمال وهناك مراتب لا تعد ولا تحصى. اللهم إني أسألك بجمالك كله، فكل الجمال أين؟ وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، كل الجمال أين؟ في ذات الاسم وفي تجلياته. فأجمل الجمال في ذاته وفي تجلياته العظمى، أما مراتب الجمال الأخرى فهي في التجليات التي تتجلى ما بعد التجلي الأعظم، ما بعد أجمل الجمال. وبقية التفاصيل هي تفهم بنفس هذا الفهم في دعاء البهاء. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله، إلى كل ما جاء مذكورا في هذا الدعاء الشريف، أو ما جاء مذكورا في دعاء المباهلة الذي هو بنفس هذه الصيغ وهذه التعابير، ما جاء في الأدعية التي وردت بنفس هذا اللحن، بنفس هذا الأسلوب، إنها تجليات الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم. خلاصة القول سؤال ليس دقيقا، جواب خاطئ بالكامل. المثال صحيح، لكن لأنه جاء به مثالا لتعريف خاطئ، هذا يدل على أنه لا يعرف هذا المثال، فهو لا يعرف المثال الذي جاء به، لا يفهمه بشكل صحيح، ولا يعرف المعنى الصحيح للولاية التكوينية. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله.
سأقرب لكم فكرة، عقيدة، مفهومة، قولوا ما تشاءون، سأقرب لكم مفهوم الولاية التكوينية، أقربها لكم بمثال، وبعد ذلك نتدرج شيئا فشيئا لمعرفة مضمون الولاية التكوينية، وكذلك ما المراد من الولاية الكونية. قطعا الحديث سيكون موجزا ومختصرا ومجملا، فهذا الموضوع موضوع مضطرد واسع بحاجة إلى عدة حلقات، لكنني سأوجزه لكم إيجازا نافعا ومفيدا كما أتمنى. الولاية التكوينية أقربها لكم بمثال الإنسان. كل واحد منا يمتلك ولاية تكوينية ولها مراتب. أنا الآن موجود هنا، حينما أريد أن أحرك يدي اليمنى فيما بيني وبين نفسي في مضموني الداخلي، أريد أن أحرك يدي اليمنى وأن أضعها هنا، لأي قصد من المقاصد صار قراري الداخلي الآن أن أضع يدي اليمنى هنا. ما إن أخذت هذا القرار حتى تحركت يدي ووضعتها هنا، فما كنت محتاجا لا إلى دعاء ولا إلى توسل أصلا، حتى لو كنت كافرا ولا أؤمن بوجود الله، فإن الله قد أعطاني الولاية أساسا، فهي موجودة عندي حتى لو كنت كافرا بالله، حتى لو كنت لا أؤمن بالله جملة وتفصيلا. لو كنت كافرا وقررت قرارا داخليا أن أضع يدي اليمنى هنا، أستطيع أن أفعل ذلك أو لا؟ أستطيع أن أفعلها، لأن الولاية التكوينية هذه التي عندي هي جزء من وجودي، هي جزء من كياني، هي جزء مني أنا. أنا هذا الكائن الذي له وجود، له حقيقة، له جسد، له روح، له عقل، أنا. فالولاية التكوينية التي عندي هي جزء مني، لا تتوقف ولا تتأخر ولا تخرج عني. الأمراض كالشلل مثلا هذه عوارض، نحن لا نتحدث عن العوارض هنا، نتحدث عن أصل الموضوع. فهذه ولاية تكوينية، هذه مرتبة من الولاية التكوينية عندي، إنني أنفذ ولايتي من دون أي سبب. أردت أن أضع يدي على هذا الجزء من الكتاب، وضعت يدي مباشرة، ما إن أردت ذلك. لا احتجت لسبب معنوي كالدعاء والتوسل والعبادة، ولا احتجت لسبب مادي أن أستعين بآلة مثلا كي أرفع يدي وأضعها هنا. بشكل مباشر، ما إن اتخذت قراري في مضموني الداخلي أني سأضع يدي اليمنى على هذا الكتاب. كن فيكون، كن فيكون. أصلا قبل أن أقول كن فيكون، ولذا فإن التعبير في القرآن من أن الله إذا أراد أن يفعل شيئا أن يقول له كن، هذا التعبير تعبير تقريبي، فإن الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يتحقق يتحقق من دون صوت مسموع أو نداء مقروع كما يقول أمير المؤمنين. هذا تقريب، أنا يحدث عندي هذا من دون أن أقول كن، فكيف الله؟ فقول كن هو للتقريب ليس إلا. ولذا جاء في بعض كلام أمير المؤمنين إنما أمره ما بين الكاف والنون، وحتى هذا على سبيل التقريب، إنما أمره ما بين الكاف والنون، يعني أن الإرادة تتحقق قبل أن تكتمل كلمة كن، وهذا تقريب أيضا. فالأمير هو الذي يقول من أن كن هذه لا بصوت مسموع ولا بنداء مقروع. فحينما أريد بحسب قراري الداخلي أن أضع يدي اليمنى هنا، ما إن أردت حتى تحقق هذا بأسرع من كن فيكون، حتى وإن كنت كافرا بالله سبحانه وتعالى. هذا المستوى الأول من مستويات الولاية التكوينية. مستوى آخر من مستويات الولاية التكوينية أن أصنع الأسباب وأن أطوعها، أن أصنع سببا وأن أطوعه. ومرادي أن أصنع سببا ليس بالضرورة أني أصنع السبب بنفسي، ربما أصنعه بنفسي وربما يصنعه الآخرون من أمثالي، لكن أنا أأتي بالأسباب، أنا أطوع الأسباب. فحينما أريد أن أكتب شيئا فلا بد من قلم، ولا بد من مداد من حبر، ولا بد من ورق، وبعد ذلك أقوم بالكتابة التي أريدها. هذه ولاية تكوينية لكنها عبر الأسباب. فالقلم جزء من الكون، جزء من التكوينيات، والحبر كذلك، والورق كذلك، ويدي أيضا. فهذه يدي والقلم والحبر والورق، وقطعا سأحتاج إلى الإضاءة، من دون الإضاءة لا أستطيع أن أكتب بشكل صحيح في الظلام، وسأحتاج إلى طاولة أو إلى مكان كي أضع الأوراق على ذلك المكان كي أعتمد عليه حينما أريد الكتابة بشكل جميل وصحيح. هناك مجموعة من الأسباب التكوينية أطوعها، أجمعها، أفرقها، أرابط فيما بينها، وهكذا عمل بالأسباب. العمل بالأسباب التكوينية هو جزء من ولايتي التكوينية. هناك أسباب لا أستطيع أن أصل إليها، هذا يعني أن ولايتي التكوينية محدودة بحدود قدرتي. هناك مستوى آخر من مستويات الولاية التكوينية، حينما أريد أن أؤثر في الآخرين تعليما أو أن أؤثر فيهم عاطفيا. أريد أن أعلمكم، أريد أن أنقل المعلومات إليكم مثل ما أفعل الآن، وهذه المعلومات تنتقل إلى أذهانكم. إنني أغيركم من حالة جهل بالمعلومة هذه إلى حالة علم بها. هذا نوع من أنواع الولاية التكوينية، مرتبة من مراتب الولاية التكوينية. إنني أؤثر فيكم، أنتم جزء من التكوينيات، وأنتم كذلك تؤثرون في غيركم، وغيركم جزء من التكوينيات. هذه مصادق من الولاية التكوينية الفاعلة. عندنا مستوى من الولاية التكوينية، ما هو بمستوى فاعل؟ الخيال. الخيال عندي مساحة واسعة، بإمكاني أن أؤسس الدول العظيمة والحضارات الهائلة، وبعد ذلك أقوم بإعدامها في خيالي. بإمكاني أن أخلق ما أستطيع أن أخلقه من الكائنات الغريبة التي لا وجود لها على أرض الواقع، وبعد ذلك أغير في ألوانها وأشكالها وقابلياتها، ثم أقوم بإعدامها أو بتحويلها إلى أشياء أخرى. كل ذلك يحدث في عالم الخيال. إنها ولاية تكوينية لكنها بمستوى الخيال. لماذا؟ كي ندرك معنى الولاية التكوينية عند إمام زماننا. خيال المعصوم معصوم، هذا إذا كان عنده من خيال، وإنما أقرب الفكرة إليكم. خيال المعصوم معصوم، نحن خيالنا ليس معصوما، ولذا فإننا نستطيع أن نفعل ولايتنا التكوينية في عالم الخيال بحدود الخيال، لأننا إذا أردنا أن نفعلها على أرض الواقع فإننا لا نمتلك الحكمة الإلهية الكاملة، بل لا نمتلك الحكمة أساسا، لا كاملة ولا ناقصة. فحينئذ سنفسد في هذا الوجود. حينما نمتلك ولاية تكوينية بحيث نحول ما يجري في خيالنا إلى واقع، سنفسد هذا الكون، سنعبث بهذا الكون، فإننا لا نمتلك الحكمة التي نستحق بها أن نمنح الولاية التكوينية. منحنا بحدودنا، ومع ذلك نسيء التصرف، نسيء استعمال الولاية التكوينية هذه التي منحنا إياها بحدودها الضيقة. كيف قتل الأنبياء؟ كيف قتل الحسين؟ قتل الحسين بولاية تكوينية موجودة عند الذين قتلوه بحدوده. حينما نتحدث عن الولاية التكوينية من أنها لابد أن تكون بإذن الله، ما كل شيء هو بإذن الله، ما كل شيء هو بأمر الله. هل نستطيع أن نتصور أن شيئا يكون في هذا الوجود من دون أمره، من دون إذنه؟ ما هو كل شيء بأمره وبإذنه؟ نحن لا نحتاج إلى هذا القيد. هذا القيد ناشئ من عقائد المقصرة المرجئة، يريدون أن يقلموا، يقطعوا، يقصروا بقدر ما يستطيعون من ولاية المعصوم، بينما هم أنفسهم يمتلكون ولاية تكوينية كالمعاني التي بينتها لكم، ويتصرفون بها من دون إذن مباشر، من دون أمر مباشر من الله. قلت لكم الكافر قتلوا الحسين بولاية تكوينية عندهم، هذا هو الذي يجري في عالمنا. من عرف نفسه فقد عرف ربه، وهذا الرب هو رب الولاية، هو الإمام المعصوم. من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا هو رب الولاية. فنحن عندنا ولاية تكوينية ولها مراتب ومظاهر، هي جزء من كياننا، لا نحتاج إلى دعاء ولا نحتاج إلى توسل، بل هي فاعلة ومشتغلة حتى مع كفرنا وإلحادنا. مثل ما قلت لكم كيف قتلوا الحسين، قتلوا الحسين بولاية تكوينية عندهم بالأسباب وغير الأسباب، ذبحوا الحسين بالسيوف، مثلما أمسكت بالقلم كي أكتب بالقلم. فهل احتاجوا إلى دعاء أو إلى إذن مباشر من الله كي يقتلوا الحسين؟ كل شيء بأمر الله، كل شيء بإذن الله، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحنا الولاية التكوينية. هذا مثال تقريبي، وكما يقال الأمثلة الحسية حينما تضرب للمعاني الغيبية الكبيرة ستكون مقربة من وجه ومبعدة للحقيقة من وجوه كثيرة. لكنني أتمنى عليكم أن تنظروا إلى الجهة التي ركزت الكلام عليها، من أن الولاية التكوينية قد تكون من دون أسباب، مثلما خطر لي خاطر أن أضع يدي اليمنى هنا بأسرع من كن فيكون، ما إن خطر الخاطر وضعت يدي من دون سبب، من دون وسيلة من الوسائل وأخرى بالوسائل وأخرى عبر التأثير من خلال التعليم وغيره وأخرى في عالم الخيال وأخرى وأخرى وأخرى. خيال المعصوم ما هو بخيال؟ خيال المعصوم حقيقة، وما يجري فيه حكمة، ولذا ما يريده يتحقق بأسرع من كن فيكون. وهذه ما هي الولاية الكونية؟ ما يصدر من المعصوم في بعض الأحيان من معجزات عبر أسباب، عبر وسائل. فالمعصوم مثلا يقرأ آية على شخص فينجو ذلك الشخص من هلكة، من مرض، من موت. هذه أسباب، هذه الأسباب هي في حواشي الولاية التكوينية. هذا تحوير للولاية التكوينية المعصومية لأجل المداراة، وإلا فالمعصوم لا يحتاج إلى الأسباب، يتعامل مع الأسباب لحاجة الخلق إليها. أما ولايته التكوينية فلا تفتقر إلى الأسباب. ما إن يرد شيئا إذا أراد شيئا تحقق من دون أسباب. هذا فهم تقريبي للولاية التكوينية بحسب المثال الذي بينته لكم. الموضوع معقد، ولذا سأحتاج إلى تدرج في شرحه وبيانه. سأذهب إلى الكتاب الكريم. الكتاب الكريم تحدث عن الولاية التكوينية في مستويات عديدة، ولا أستطيع أن أغطيها لكم في هذه العجالة، لكنني سأضرب لكم مستويين على سبيل المثال من المستويات التي تحدث فيها القرآن عن الولاية التكوينية. تحدث القرآن عن الولاية التكوينية بنحو عام تحت عنوان التسخير. على سبيل المثال في سورة إبراهيم في الآية 32 وما بعدها من الآيات بعد البسملة، هناك حديث عن الولاية التكوينية في مستوى من مستويات التسخير. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك. الفلك هي السفائن، هي البواخر، هي السفن، هي الزوارق. هذا مظهر من مظاهر الولاية التكوينية، ولكن عبر الأسباب مثلما كتبت بالقلم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هنا ولايتي أنا وأنتم لا تصل إلى الشمس والقمر، لكنها تصل إلى الفلك لتجري في البحر بأمره، بأمر الله، وتصل إلى الأنهار كي أنتفع منها، كي أشرب منها، كي أفتح منها السواقي، كي أغتسل فيها. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. المعصوم ولايته تصل إلى هناك. إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية. عودوا إلى حديث الكساء اليماني، وكل هذا في مستوى من المستويات. القضية أعمق من هذا بكثير. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومع ذلك فقد منحه الولاية التكوينية بحسبه وجعل الأشياء مسخرة له تارة من دون سبب، مثلما سخر نفسه لنفسه، سخر جسده لنفسه، ومثلما سخر الأسباب الأخرى، فسخر الفلك له وسخر الأنهار، وهو يفعل في كل ذلك بالأسباب التي يكون قادرا على صناعتها هو أو أن مماثلا له من بني جنسه يكون قادرا على صناعتها وهو يستعملها. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم مبالغة من ظالم، وكفار مبالغة من كافر. ظلوم فعول، الأصل ظالم فاعل، وظلوم فعول مبالغة من ظالم. وكفار الأصل كافر فاعل، وكفار فعال. فحتى الظلوم الكفار عنده ولاية تكوينية ولكن بحسبه. إذا ما ذهبنا إلى سورة لقمان وإلى الآية 20 بعد البسملة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا الخطاب لي ولكم بالإجمال ولمحمد وآل محمد بالتفصيل وبالمباشرة. هذا الخطاب لي ولكم بالإجمال ومن دون المباشرة. السماوات سخرت لي أنا، كيف سخرت؟ منافعها تصل إلي قطعا بعض منافعها، فتسخير ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ كل النعم بظواهرها وبواطنها لا يصل إلي. ولذا فعلاقتي بهذه الآية أنا، علاقتنا جميعا، علاقة إجمالية وبنحو غير مباشر. هذا الخطاب بالنحو التفصيلي وبالنحو المباشر لمحمد وآل محمد فقط، إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة، وأتحدث عن ولد فاطمة من الأئمة من المجتبى إلى القائم فقط وفقط 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 وفقط. فالآية هذه في خطابها الحقيقي في أعمق معانيه التي لا أعرفها لا أنا ولا أنتم، ما يدرينا ما في السماوات وما في الأرض، وما يدرينا ما هي حدود النعم الظاهرة والباطنة. نحن نفقه المعاني اللغوية، المعاني الحقيقية لا نفقهها. ألم تروا أن الله سخرها؟ كيف سخرها؟ إنها الولاية التكوينية الكلية المطلقة عند الحجة ابن الحسن. أين السبب في دعاء الندبة الشريف؟ أين السبب؟ السبب الأول والآخر، الظاهر والباطن، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ والحديث عن السماء وعن الأرض هنا عناوين، عناوين لا تمثل الحقيقة، إنها عناوين تشير من بعيد إلى الوجود بقضه وقضيضه. فالأرض تشير إلى عوالم الشهادة، والسماء تشير إلى عوالم الغيب. هذا هو السبب المتصل بكل معاني الاتصال ما بين عوالم الشهادة والغيب. وعوالم الغيب ليست محصورة في السماء، السماء جزء يسير من عوالم الغيب على عظمتها، والأرض جزء يسير من عالم الشهادة. تلك رموز ليس إلا. فهذه المضامين بعميق مدلولها خاصة بهم، بمحمد وآل محمد فقط، أنا أرتبط بها بالإجمال ومن دون مباشرة. المباشرة والتفصيل والحقائق وكل شيء مرده إلى محمد وآل محمد، هذا الخطاب لهم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ قطعا بحسب تفسيرهم للآية دلالة ترتبط بنا، والنعمة الظاهرة أئمتنا من محمد فعلي ففاطمة فالمجتبى إلى الحسن العسكري، والنعمة الباطنة إمامنا الغائب الحجة ابن الحسن. هذا وجه من وجوه الآية قطعا بحسب تفسيرهم الشريف. أنا لا أريد أن أفسر الآيات، هذا باب يتسع الحديث فيه، إنها أمثلة مقتضبة سريعة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ إلى سورة الجاثية وإلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إليكم، جميعا من الله إليكم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نحن الذين يجب علينا أن نتفكر في هذه الآيات، والآيات عنوان في الكتاب كله من عناوين محمد وآل محمد. وسخر لكم، هذا الخطاب بحقيقته وبدقيقته وبوثيقته وبمضمونه وبظاهره وبباطنه وبكل تفاصيله للحجة ابن الحسن لمحمد وآل محمد، قطعا في مستوى من المستويات، ولايتهم مستواها أعلى من هذا، هذا في مستوى من المستويات. ولايتهم ستتضح لكم، قلت لكم من أنني سأشرح الموضوع بالتدريج. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا لا ينطبق علي، فهل سخرت لي السماوات والأرض وما فيها جميعا ومن الله مباشرة لي؟ أنا أستلم الفيض عبر الأسباب. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ في زيارة الندبة، وسأقرأها عليكم لأنني سأحتاجها، ليس في دعاء الندبة. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هذا في دعاء الندبة، وهو مروي عن إمام زماننا. زيارة الندبة أيضا مروية عن إمام زماننا، والتي تعرف في كتب الأدعية والزيارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة، هي زيارة الندبة. جاء فيها ونحن نخاطبهم: فما شيء منا، وإنما أخذ الإنسان هنا مثالا باعتبار أن الزائر هو الإنسان، وإلا فهذا الكلام ينطبق على جميع الموجودات. فما شيء منا يا آل محمد يا بقية الله، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. الفيض يصل إلي بالأسباب، لا يصل إلي من الله مباشرة، مثلما يسد جوعي بالطعام، الطعام سبب، وهذا الطعام يأتي عبر الأسباب، يأتي عبر التسوق وعبر الطبخ وعبر النباتات وعبر الحيوانات عبر الأسباب. وأصل هذا الفيض كله يأتيني عبر إمام زماني، فهو بوابة الفيض. نحن هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أنهم أولياء النعم، بوابات نعمهم، أسباب نعمهم. لا أريد الحديث عن هذا الموضوع. فهذه الآية لا تنطبق علي: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميع ما في السماوات وما في الأرض ومنه مباشرة لا تنطبق لا على الملائكة ولا على الجان ولا على كل الأنبياء، هذه لا تنطبق إلا على محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، تنطبق على هؤلاء فقط وفقط وفقط إلى أن ينقطع النفس. إذا فهمنا هذا علينا أن نتفكر فيه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محمد وآل محمد لا يتفكرون. التفكر تفعل، تعمل، تصعد. محمد وآل محمد، الحقيقة واضحة عندهم في كل مراتبها، فلا يحتاجون إلى تفكر. أنا محتاج للتفكر، كما يقول سيد الأوصياء: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. أنا أحتاج إلى التفهم في علمي. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. أنا أحتاج إلى التدبر في قراءتي. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. أنا أحتاج إلى التفكر في عبادتي. أما محمد وأهل محمد لا يحتاجون إلى التفهم، لا يحتاجون إلى التدبر، لا يحتاجون إلى التفكر. من هنا قلنا: إذا كان لهم من خيال لا خيال لهم، وإنما لتقريب المعاني أقول هذا، إذا كان لهم من خيال فخيالهم معصوم. المعصوم لا خيال عنده، المعصوم هو مجمع الحقيقة، فما حاجته للخيال؟ المعصوم حقيقة الحقائق، المعصوم هو الكتاب الناطق، هذا هو الكتاب الإلهي الناطق. لا أتحدث عن المصحف الشريف، المصحف الشريف رموز نزلت في بناء اللفظي. ما نحن ماذا نقرأ في سورة الزخرف؟ هكذا نقرأ في سورة الزخرف في الآية 3 و4 بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعلناه جعلا، ما هو بألفاظ ولا هو بعربي، وإنما جعلناه جعلا. لماذا؟ لعلكم تعقلون. هذه وسيلة، هذا سبب، أما حقيقته وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا هو أمير المؤمنين بحسب تفسيره. وأنت تخاطب إمام زمانك بهذا الخطاب في دعاء الندبة، ماذا تقول للحجة بن الحسن في دعاء الندبة الشريف؟ هكذا تخاطب إمام زمانك: يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. أمير المؤمنين في زياراته نخاطبه في الأحاديث التفسيرية، هذا أمر واضح لا حاجة للدخول فيه. إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برامجي السابقة، فلقد فصلت القول في هذا. إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه جعلا بهذه الصورة التي ظهرت في هذا المصحف. لماذا؟ لعلكم تعقلون. لعلكم، أما حقيقته وإنه في أم الكتاب لدينا، لدى الله، وإنه في أم الكتاب لدينا، لدى الله، لعلي حكيم، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، لدينا لعلي حكيم. نعود إلى الجاثية. في الجاثية ماذا قرأنا؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه بشكل مباشر. لماذا؟ لأنهم لديه، لدينا، هم عنده، هم عنده، فجميع ما عنده أعطاه لهم. تلك هي ولايتهم المطلقة الكلية. الآية هنا تتحدث عن مستوى من مستوى ولايتهم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من. ما هي الزيارة الجامعة الكبيرة؟ ماذا تقول؟ وذل كل شيء لكم، كل شيء إلا الله، وذل كل شيء. الله يعبر عنه بشيء، لكن الله هو الذي منحهم هذه الولاية، فهو خارج من الأشياء هنا، هو شيء لا كالأشياء سبحانه وتعالى. أما الأشياء التي هي كبعضها وهي كل الأشياء من غير الله سبحانه وتعالى خاضعة لهم. وذل كل شيء لكم،
نذهب إلى فاصل.
عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5 وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت.
هناك مستوى آخر، قلت لكم مستويات عديدة في الكتاب الكريم تحدث بها عن الولاية التكوينية، ذكرت لكم مستوى من المستويات تحت عنوان التسخير، مستوى آخر تحت عنوان علم الكتاب. في سورة النمل في الآية 39 والتي بعدها بعد البسملة وقبل هاتين الآيتين، فإن سليمان النبي في مجلسه الخاص في غرفة العمليات كما يقال في يومنا هذا، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، بعرش ملكة سبأ، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أراد أن يظهر قدرته وقدرة دولته. قال: عفريت من الجن وعفاريت الجن
هم أقوى الجن، هذه قوات النخبة في الجن العفاريت. هؤلاء يطيرون في الهواء بحسب ما حدثتنا الروايات، ويمتلكون قدرة هائلة على الانتقال السريع. عندهم من القدرات ما لا يمتلكها البشر العادي وحتى من أبناء قومهم من الجن. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به، بالمواصفات التالية. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أنا آتيك به، هذا يعني أنه سيستعمل سرعته في الانتقال، وسيستعمل قدرته في الحمل والنقل. إنها ولاية تكوينية، لكنها عبر الأسباب، مثلما استعملت القلم للكتابة بحسب قدرته الهائلة، قدرة هذا العفريت. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. حينما يقول لقوي أمين، أنا قادر على نقله، أنا قادر على أن أحمله لك من بلاد سبأ من اليمن، فأنا أمتلك القدرة على أن أحمل الأثقال الهائلة وأن أنتقل بها بسرعة مع محافظتي على جودتها وعلى طبيعتها. هذه ولاية تكوينية، لكنها عبر الأسباب، كولاية التكوينية وأنا أكتب بالقلم، كولاية التكوينية وأنا أستقل السيارة للذهاب إلى مكان بعيد يحتاج إلى أيام إذا ما ذهبت إليه سيرا على الأقدام، لكنني بحكم وسيلة النقل هذه سأستطيع الوصول إليه في عدد من الساعات، أو ربما في وقت هو أقل من ذلك. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. كم سيبقى جالسا في مجلسه؟ لسويعات، ربما لثلاث ساعات، لأربع ساعات. فقال له: قبل أن تقوم من مجلسك أنا آتيك به. لا نعلم كم هو الوقت، لكنه بالنتيجة سيحتاج إلى زمن معين. قال الذي عنده علم من الكتاب. علم الكتاب هنا عنوان للولاية التكوينية التي مدار السؤال عنها. فهذه ولاية تكوينية عند آصف بمستوى حرف واحد في المستويات الأدنى من الولاية التكوينية الممنوحة من قبل علي: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. أتعلمون أن هذا العنوان في الكتاب المقدس عند اليهود وعند النصارى إيليا حينما يشرحونه ليس واضحا بالدقة. هناك من الأنبياء عندهم باسم إيليا، ولكن شخصية مذكورة في كتاب العهد المقدس بعنوان إيليا تكون حاضرة في المعجزات، وهي ليست مشخصة تشخيصا تاريخيا عندهم. هذا الموضوع طرحته في برامجي السابقة وتحدثت عن وجئت بكتبهم وبتفاسيرهم وبما كتبوا وسطروا في كتب اليهود والنصارى على حد سواء. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المتعلقة بهذا الموضوع كي تطلعوا عليها. قال الذي عنده علم من الكتاب إنه آصف ابن برخيا، أنا آتيك به، هذا وصي سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عجيب هذا، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك، ما المراد؟ لغة قد يعبر عن ومضة العين، ما المراد من ومضة العين؟ هذه الحركة السريعة عندما ننزل أجفاننا على عيوننا بسرعة، قد لا تكون محسوسة عند الذي يراقبنا، يراقب حركة عيوننا، وقد لا تنقطع الصورة أمام نواظرنا. بسرعة ننزل الأجفان ونصعدها، هي هذه الومضة. الومضة ما هي؟ حينما يقال ومضة خاطفة، الومضة الخاطفة تارة يقصد منها ومضة نور، ومضة ضوء، وتارة يقصد منها ومضة عين، ومضة نظر. فومضة النظر هي هذه، حينما نحرك أجفاننا بسرعة ننزلها ونصعدها. هذا المعنى يمكن أن يصدق عليه هذا التعبير قبل أن يرتد إليك طرفك، لكننا إذا دققنا ما المراد من ارتداد الطرف؟ فهل حينما أنزلنا جفوننا وأصعدناها ارتد طرفنا؟ والمراد من الطرف هنا عيوننا، عيوننا الناظرة، عيوننا الباصرة. فهل حينما ننزل الأجفان ونصعدها هو هذا ارتداد للطرف؟ يمكن أن يكون بعناية معنوية منظورة عند الاستعمال اللغوي، لكننا إذا أردنا أن ندقق أكثر فإن الدقة تقودنا إلى شيء آخر. نحن كيف نرى الأشياء؟ هل نرى الأشياء بعيوننا؟ يعني هل أن العين تمتلك القدرة الحقيقية على رؤية الأشياء؟ إذا لماذا في الظلام لا نرى؟ إذا كانت العيون تمتلك فعلا القدرة على الرؤية بما هي هي، إذا لماذا في الظلام لا نرى؟ لا نرى الأشياء. عيوننا تقرأ ما ينقله الضوء إلينا، الضوء هو الذي ينقل المعلومات إلى عيوننا. عيوننا بمثابة جهاز كمبيوتر، وهذا الجهاز يقرأ الشفرات، وهذه الشفرات تأتي عبر الضوء. الضوء سريع، نحن لا نتحسسه، لا نتحسس سرعته. الضوء هو الذي ينقل إلينا صور الأشياء، لأن الأشياء ما هي بأجهزة إرسال حتى ترسل إلينا صورها. الأشياء ما هي بأجهزة تأخذ لنفسها صورا وبعد ذلك ترسلها إلينا، ونحن عندنا أجهزة استلام نستلم ما ترسله الأشياء إلينا من صور. هذا الكلام ليس موجودا. والعيون لا ترى الأشياء بنفسها، في الظلام لا نرى شيئا. إذن كيف نرى الأشياء؟ الضوء ينقل لنا صور الأشياء، ينقلها عبر معلومات تصل إلى عيوننا، وهذه العيون هي التي تقرأ المعلومات. لأن الضوء سريع نحن لا نشعر بحركته ولا نشعر بعملية الانتقال هذه لسرعته. قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن يصل الضوء إليك من صور الأشياء من حولك، وهذا أسرع من ومضة النظر، من نزول الجفن وصعوده. لكن التعبير قبل أن يرتد إليك طرفك، الطرف لا يرتد هنا، الضوء يرتد، هذا التعبير كتعبير النهر الجاري. نقول من أن النهر يجري، والحال فإن النهر لا يجري، النهر أخدود أرضي ثابت، مكان جغرافي. الذي يجري حقيقة هو الماء، الماء يجري. ولذا حينما يكون النهر فارغا من الماء لا نستطيع أن نقول من أن النهر يجري، وإنما يجري النهر يصدق هذا التعبير حينما يكون ممتلئا بالماء الجاري. فالذي يجري في الحقيقة هو الماء، ولكن التعابير هكذا جرت، وأساليب الكلام هي هكذا في لغة العرب وفي سائر اللغات. هذه قواعد الألسنة في الحديث، هذه التعابير التي تعارف عليها الناس في التفاهم والتفهيم عبر لغاتهم وألفاظهم. فالنهر جاري، النهر يجري، وفي الحقيقة الماء هو الذي يجري. لماذا عبر بهذا التعبير؟ للتلاصق الوثيق ما بين الماء والنهر. النهر الأخدود لا قيمة له من دون الماء، والنهر يكون نهرا حينما يكون ممتلئا بالماء. فكأن النهر هو الماء، وكأن الماء هو النهر، لأن النهر يحتاج إلى الماء، ولأن الماء يحتاج إلى النهر كي يجري فيه. من هنا قيل من أن النهر يجري. كذاك هي العين والضوء، فالعين تحتاج الضوء، والضوء لن يكون نافعا في نقل الصورة من دون أن تتلقاه العين. فجاء التعبير هنا وكأن العين هي التي ترتد، بينما في الحقيقة على أرض الواقع الضوء هو الذي يرتد. الضوء يرتد من الأشياء إلى العين، حينئذ ترى العين. فآصف يقول لسليمان: إني آتيك به بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء. هذا هو الذي يريد أن يقوله: إني آتيك به بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء. هذه الولاية التكوينية التي ترتبط بحروف الاسم الأعظم، وولاية آصفة تحدثت عنها الروايات من أنها في أدون المراتب. ما أنا الذي أقول، ما أقوله لكم من كلام هو من حديثهم، لكنني لا أستطيع أن أسلط الضوء. الروايات هنا، هذا هو الكافي، الجزء الأول، الروايات التي حدثتنا عن مستوى الولاية التكوينية عند آصف، من أنها لا تعد بشيء إذا أردنا أن نقايسها بولاية محمد وآل محمد، لا تعد بشيء، هي ولاية عظيمة إذا أردنا أن نقايسها بولايتنا التكوينية نحن، أو بولاية هذا العفريت من الجن، لكنها إذا ما قيست بولاية محمد وأهل محمد فإنها لا تعد بشيء. إنها من حرف واحد من الحروف التي هي في المراتب ليست العظمى، وهي بعطاء وفيض من أمير المؤمنين: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أهتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء، كم هي لا نستطيع أن نتخيلها. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. قد يسأل سائل: كيف حدث هذا؟ نحن لا نعرف كيف حدث هذا. هناك من فسر وقال: من أن آصفة طويت له الأرض، ولا بد أن تعلموا من أن هذا المضمون ورد في بعض الروايات، لكن المعنى تقريبي. من أن آصفة طويت له الأرض، يعني أن المسافات تلاشت، وجاء بعرش ملكة سبأ. هذا يعني أنه ذهب إلى اليمن، وصل إلى اليمن عبر طي الأرض، وحمله، إما أنه حمله بنفسه أو استعان بأشخاص يحملونه، مع أن الآية واضحة من أنه هو الذي سيأتي به: أنا آتيك به. هذا الكلام ليس دقيقا. ابن عربي والعرفانيون والصوفيون صوروا صورة وقالوا من أن آصفة قطع الفيض في اليمن وأعاده في فلسطين، فكل موجود يصله فيض وجوده، وإذا انقطع الفيض عنه عدم، تلاشى، عدم بالمعنى اللغوي، عدم بالمعنى الفلسفي، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. فيقولون من أن آصف حين فعل ولايته هذه قطع الفيض في اليمن وأوجده في فلسطين. قد يكون هذا الكلام مقبولا إلى حد ما، مثلما قد يكون الكلام مقبولا إلى حد ما في قضية طي الأرض، فآصف طويت له الأرض في لحظة، فكان في اليمن فحمل العرش وجاء به أيضا بعد أن طويت له الأرض بالاتجاه الثاني. طويت له الأرض من فلسطين إلى اليمن، وصل إلى اليمن، حمل العرش بقدرة هائلة أيضا، فطويت له الأرض مرة أخرى من اليمن إلى فلسطين، وكل ذلك في لحظة سريعة. يمكن أن يكون الكلام مقبولا إلى حد ما، وما قاله الصوفيون وعلى رأسهم ابن عربي من قضية قطع الفيض ووافقهم عليها عرفاء الشيعة، قد يكون الكلام مقبولا إلى حد ما، من أن آصف قطع الفيض في اليمن وبعد ذلك وصل الفيض وأعاده إلى فلسطين عند سليمان في مجلسه. آل محمد ماذا يقولون؟ آل محمد لا يقولون بالأول، وإن ورد ذكر لطي الأرض في بعض الروايات فهو بلسان المدارات، ولا يقولون بقطع الفيض. آل محمد تحدثوا نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتحدثون عن تسلط آصف على أبعاد أخرى لمادة الكون نحن لا نعرفها. المادة لها أبعاد عديدة، نحن نعرف مثلا البعد الصلب للمادة، إنها الحالة اليابسة للمادة، حالة الصلابة. حالة الصلابة في المادة، المادة الصلبة، وهذه الحالة تنشأ من اقتراب جزيئات المادة إلى بعضها ومن قصر المسافات الجزيئية. هذا هو الذي يؤدي إلى التماسك الواضح وإلى الشدة في الروابط بين جزيئات المادة في حالتها الصلبة. هناك حالة السيولة، المادة السائلة، المسافات الجزيئية فيما بين أجزاء المادة ستكون بعيدة أكثر وأطول من المسافات بين الجزيئات في المادة الصلبة، وتكون حرية الجزيئات في حركتها أكثر، لا تكون منضبطة كما هو الحال في المادة الصلبة. إنني أتحدث عن الأبعاد الفيزيائية والكيميائية لتكوين المادة. المادة في حالتها الغازية، في حالتها البخارية، تكون المسافات بين الجزيئات فيها واسعة كبيرة وتكاد أن تتلاشى قوة التماسك فيما بينها إلى درجة ضعيفة جدا. فهناك المادة في الحالة الصلبة، على سبيل المثال عندنا قنينة، قنينة ذات عنق وفتحتها صغيرة، هل نستطيع أن ندخل فيها قطعة من الثلج؟ لا نستطيع ذلك، فقطعة الثلج مادة صلبة لها خواصها وقوانينها. لكننا إذا استطعنا أن نحولها إلى سائل بإمكاننا أن ندخل السائل في تلك القنينة. أما إذا حولناها إلى حالة بخارية، إلى حالة غازية، فإننا لا نستطيع أن ندخلها أو أن نحافظ عليها في تلك القنينة. فالمادة في حالة الصلابة لها خواصها، ونستطيع أن نتواصل معها وأن نتعامل معها وفقا لمجموعة من القوانين التي تناسبها. وكذلك المادة في حالة السيولة، وكذلك المادة في الحالة الغازية. هناك حالة رابعة للمادة اكتشفها الإنسان متأخرا، الحالة الصلبة، الحالة السائلة، الحالة الغازية، اكتشفها الإنسان منذ زمن بعيد وبعيد جدا. الحالة الرابعة التي يصطلح عليها في العلوم المعاصرة بحالة البلازما للمادة، وهي حالة رابعة. المادة تكون فيها لا هي صلبة ولا هي سائلة ولا هي غازية، قد تكون غازية مشعة، غازية إشعاعية، البلازما حالة للمادة تكون تطورا عن الحالة الغازية الاعتيادية التي نعرفها. في حالة البلازما تنفلت الالكترونات من الذرات فتكون المادة في حالة متأينة. يمكن أن يعبر عن حالة البلازما بالحالة الغازية المتأينة، بالحالة الغازية المشعة. هي تختلف اختلافا كبيرا عن الحالة الغازية الاعتيادية. هذه اكتشفت وشخصت في نهايات القرن 19، لم تكتشف منذ زمن بعيد. مرادي من الحديث عن هذه الحالات أن المادة لها حالات متعددة. ما يسمى الآن بالنانو، بتقنية النانو، بالنانو تكنولوجي، يمكنني أن أقول من أن التقنية هذه تقودنا إلى حالة جديدة من المادة، وهي الحالة التي تفقد المادة فيها خواصها، بحيث عبر تقنيات النانو، عبر النانو تكنولوجي، يمكننا أن نحول مادة بعد تجزئتها نانويا إلى مادة أخرى. على سبيل المثال، شركة سامسونج أرادت أن تتخلص من مشكلة تكون العفن والبكتيريا في أجهزة التبريد، في المكيفات، في البرادات، في المجمدات، تتكون البكتيريا والعفن في هذه الأجهزة. فأرادوا أن يطلوا هذه الأجهزة بمادة الفضة. مادة الفضة غالية، هم لا يريدون طلاء ثلاجة واحدة، هذه أعداد تصل إلى الملايين عبر السنين في صناعة أجهزة التكييف، أجهزة التبريد، أجهزة التجميد، يحتاجون إلى كميات كبيرة من الفضة، فاستعانوا بتقنية النانو تكنولوجي، فأخذوا يصنعون الفضة من مواد رخيصة، يأخذون المواد الرخيصة جدا، يجزئونها إلى أصغر ما يمكن أن تجزأ المادة، وفي تلك الحالة في المستوى النانوي للمادة، حينما تجزأ إلى مستوى النانو، بالإمكان عبر الأجهزة المتطورة للنانو، لتقنية النانو، للنانو تكنولوجي، أن يكسبوا هذه الأجزاء الصغيرة صفات جديدة. إنهم يعطونها صفات مادة الفضة، فتتكون مادة جديدة هي الفضة من تلك المادة الرخيصة. وبهذه الطريقة أخذوا يقومون بطلاء أجهزة التكييف وأجهزة التبريد والتجميد لأجل تخليصها من العفن ومن الأنواع المختلفة من البكتيريا التي تتواجد وتتكاثر في مثل هذه الأجهزة. تطبيقات النانو كثيرة في زماننا. النانو هذه اللفظة هي في أصلها لفظة يونانية إغريقية تعني القزم الذي جمعه أقزام، تعني الشيء الصغير، في أصل اللغة القديمة تعني القزم. والنانو هو جزء صغير جدا من المتر. المتر يتألف من 100 سنتيمتر، والسنتيمتر يتألف من 10 مليمتر. المليمتر يقسم إلى 1,000,000 نانومتر، 1,000,000 نانومتر، يعني أن المتر الواحد يساوي 1,000,000,000 نانومتر. أجزاء صغيرة جدا متناهية في الصغر. تصوروا متر واحد يقسم إلى 1,000,000,000 نانومتر، فما يقال له تقنية النانو أجهزة معينة وتكنولوجيا معينة تجزأ المواد إلى أصغر ما يمكن، إلى الحد الذي تفقد المادة خاصيتها، بعد ذلك يستطيعون أن يحولوها إلى فضة، إلى ذهب، إلى حديد، بينما أصل المادة ما كان كذلك. يمكنني أن أصف هذه الحالة ببعد آخر اكتشفه الإنسان، حينما تفقد المادة خواصها. ما يتحدث عنه من نقل الأشياء بالليزر، هذا موضوع طويل لا أجد وقتا للحديث عنه، لكن خلاصة القول كيف تنقل الأشياء بالليزر. الكلام نظري. نعم، نجحت تجربة في إحدى الجامعات الأسترالية قبل سنوات قليلة من أنهم استطاعوا أن يعدموا جزءا من شعاع وأوجدوه في مكان آخر في اللحظة نفسها، فأعدموا جزءا من شعاع وأوجدوه على بعد متر واحد. حقيقة هذا الموضوع هم يقربونها من أن الأشياء هي عبارة عن معادلات وعلاقات، فإننا نقوم بتفكيك المعادلات والعلاقات هنا ونستطيع أن ننقلها كنقل المعلومات. يقولون إن الأشياء هي عبارة عن معلومات، بإمكاننا أن ننقل هذه المعلومات عبر أجهزة نقل عملاقة، عبر كمبيوترات عملاقة. هذه التجربة شاع في الأوساط العلمية من أنها نجحت على مستوى شعاع ليس أكثر. القضية في بداية الطريق. يمكننا أن نقول إذا صح هذا الكلام من أن المادة كما يقولون هي عبارة عن معلومات تصاغ بصيغ معادلات وعلاقات، يمكن أن يكون هذا بعدا من أبعاد المادة. الإنسان إلى هذه اللحظة لم يدرك أبعاد المادة بكل تفاصيلها. إذا رجعنا إلى أحاديث أهل البيت وهم يحدثوننا عن الطريقة التي نقل بها آصفوا عرش بلقيس. أقرأ عليكم من الكافي من الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 257، عنوان الباب باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر: إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. صفحة 257، إنه الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن أبي الحسن صاحب العسكر، يعني إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. قد يعبر عنه بهذا التعبير، عن أبي الحسن صاحب العسكر إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من حديثه الشريف. إمامنا يقول: كان عند آصفة حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض، انخرقت لآصفة فقط وليس لكل الكون وليس لكل الناس، فانخرقت، التعبير دقيق، فانخرقت له الأرض فيما بينه هو بين آصف وبين سبأ، وهو جالس في مجلس سليمان، فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلى سليمان، ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين، في سرعة هي أسرع من سرعة الضوء، في أقل من طرفة عين. أقرأ الكلام مرة أخرى، هذا الكلام كلام دقيق. ليس هناك من طي للأرض، وليس هناك من قطع للفيض، وليس هناك وليس هناك، كما قال القائلون على اختلاف مشاربهم. كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض، انخراق الأرض هذا بعد في المادة، مثلما يسير عيسى على الماء. عيسى يسير على الماء، لا الماء انجمد وصار صلبا، الماء بقي على حاله حتى أثناء سير عيسى، ولا عيسى لما عبر النهر كان قد تبلل بالماء. كيف حدث هذا؟ لأن عيسى تواصل مع بعد من أبعاد المادة التي يستطيع أن يسير على الماء من دون أن يصبح الماء جامدا، ومن دون أن يتبلل عيسى. عملية تواصل فيما بين عيسى، لأن عيسى أيضا عنده من حروف الاسم الأعظم، عنده حرفان بحسب أحاديث أهل البيت. الرواية التي بين يدي وهي الرواية الثانية، إمامنا الصادق يقول إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما، وكل هذه الحروف ليست في المستوى الأعظم. انتبهوا إلى التعبير عن الاسم الأعظم، وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، هناك الكثير من المراتب. هذه من المراتب ليست الأعظم، من المراتب العظيمة. هناك مراتب عظيمة، هناك مراتب أعظم، وهناك المراتب الأعظم. المراتب الأعظم لا يستطيع أحد من الأنبياء أن يدور في فلكها حتى يكون قادرا على امتلاك حرف منها. اللهم إني أسألك في دعاء البهاء، في دعاء السحر، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. أعظم العظمة هم وشؤونهم. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. الحديث هنا ليس عن ذات الله، فذات الله ليس فيها مراتب، المراتب هي في خلق الله، فأعظم المراتب هم. لأننا إذا قلنا أن الذات الإلهية فيها مراتب، هناك عظيم وأعظم، صارت مركبة، وهذا هو الشرك بعينه. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. هناك المراتب العظيمة، وهناك المراتب التي هي أعظم من العظيمة، وهناك المراتب الأعظم. ما عند الأنبياء من حروف الاسم الأعظم هي من تجلياته في المرتبة العظيمة. أعود إلى ما قاله إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض. ما هي بعملية طي؟ هذا انخراق في المادة. فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ، مثلما يسير عيسى على الماء، هو لا يتبلل بالماء والماء لا ينجمد، وإذا سار غيره فإنه سيقع في الماء. لماذا؟ لأن عيسى يتواصل مع بعد في المادة، هذا البعد الآخرون لا يتواصلون معه، ليس عندهم من جهاز تواصل مع هذا البعد. بالضبط، مادة صلبة لا نستطيع أن ندخلها في القنينة، لا نملك نارا لإذابتها، هناك شخص يملك نارا لإذابتها لتحويلها إلى ماء، بإمكانه أن يدخلها، أن يدخل المادة السائلة في تلك القنينة. بينما حينما كانت مادة صلبة، كانت ثلجا، لا نستطيع أن ندخلها، ليس عندنا من وسيلة للتواصل مع البعد الثاني للمادة وهو البعد السائل. هناك بعد في المادة يتواصل معه عيسى، لذلك يسير عيسى على الماء. الذين يسيرون على الماء يتواصلون مع هذا البعد. إنما جئت بعيسى مثالا، القضية ليست منحصرة بعيسى المسيح، عيسى المسيح جئت به مثالا. فآصف هنا كما يقول إمامنا الهادي فانخرقت له الأرض فيما بينه هو الجالسون في المجلس لم تنخرق الأرض عنده، هو انخرقت عنده، هو عنده تواصل مع بعد من أبعاد المادة، هذا البعد الذي يستطيع أن يسحب المواد، أن يسحب بعضها من البعض الآخر، بحيث يستطيع أن يسحب عرش بلقيس عبر كل هذه الأبعاد وعبر كل هذه الحواجز وعبر كل هذه المواد. حينما انخرقت مادة الأرض فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ، فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلى سليمان، ثم انبسطت الأرض بالنسبة له، عادت المادة إلى طبيعتها، إلى حالتها الأولى بعد أن تسلط عليها في ذلك البعد الذي انخرقت فيه الأرض. ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين، لم يشعر أحد بذلك، لم يشعر أحد من الجالسين في المجلس بذلك. قطعا سليمان يشعر بهذا، سليمان صاحب ولاية تكوينية وكانت أعلى رتبة من ولاية آصف، فآصف وصيه، إلا أنه أراد أن يظهر قدرة وصيه، أن يظهر قدرة وصيه للجالسين في مجلسه ولبلقيس القادمة. كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ، فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلى سليمان، ثم انبسطت له الأرض في أقل من طرفة عين. وهذا بحسب أحاديث أهل البيت لا يعد بشيء إذا أردنا القياس مع ولايته، لا يعد بشيء، هو شيء عظيم إذا أردنا أن نقيسه بولايتنا التكوينية، بولاية عفريت الجن الذي عرض خدماته على سليمان النبي، مثلما تحدثنا سورة النمل، قال عفريت من الجن أنا آتيك به، إلى آخر ما قال. في زيارات أهل البيت في أدعيتهم هناك إشارات خاطفة تشير إلى مستويات ولايتهم التكوينية، قطعا بحسب المتلقي، القضية لم تكن مذكورة في القرآن فقط، في الروايات، في الأحاديث، في الأدعية، في الزيارات. على سبيل المثال، هذا مفاتيح الجنان، ماذا نقرأ في الزيارة الرجبية وهي زيارة جامعة؟ ووردتنا من الناحية المقدسة أيام السفير الثالث الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، هكذا نقرأ في الزيارة الرجبية الجامعة وهي زيارة موجزة مختصرة. أنا سائلكم، الزائر يخاطبهم صلوات الله عليه عند زيارته للمشاهد الشريفة، أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض، المهيض المكسور الكسير، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض. المهيض قد يكون مهيضا بنحو مادي، وقد يكون مهيضا بنحو معنوي. إنها الحالات النفسية من الهموم والغموم بسبب ما يجري حول الإنسان، وحتى المرض كذلك. فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض. هذه أمثلة، نماذج للمجريات الكونية التي هي من شؤون تطبيقات ولايتهم التكوينية العامة. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض. وأما الزيارة الجامعة الكبيرة فهذه العبارة تختصر المطلب، وذل كل شيء لكم صلوات الله عليكم، وذل كل شيء لكم. هذه المضامين وذل كل شيء لكم، هذا عنوان كلي. أما هنا فهذه عناوين جزئية. فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض. التعبير الأعمق والأدق والذي يشتمل على مضمون الولاية الكونية والولاية التكوينية، ما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: لا فرق بينك وبينها. الدعاء هكذا يبدأ: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك، ويستمر الدعاء: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هم عباد وخلق خلقهم أن جعل الولاية التكوينية جزءا من ذواتهم، مثلما جعل الولاية التكوينية لي بحسبي جزءا من ذاتي. القضية ما هي بقضية الدعاء ولا بقضية صلاة ركعتين ولا بقضية كرامة تمنح وقد تسلب. الإمام مثلما هو إمام، مثلما هو الحجة بن الحسن، هو ولي له الولاية الكونية والولاية التكوينية. وهذا المضمون هو في الآية الأخيرة من سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آصف عنده حرف واحد، وعلي عنده كل الحروف، هل هناك من وجه للمقايسة؟ الولاية التكوينية لأحصف نحن لا ندرك أسرارها، فهل نستطيع أن ندرك أسرار ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه؟ القرآن تحدث عن هذا المضمون في مستويات هي أعمق من هذا المستوى، لكنني لا أملك وقتا كي أقرأ عليكم كل شيء. سأضرب لكم مثالا ما كان في نيتي أن أشير إليه، فإنني أرى الوقت يجري سريعا. إذا ذهبت بكم إلى سورة الكهف، وإلى الآية 44 بعد البسملة، هذه الآية وأمثالها تتحدث عن معنى أعمق وأدق عن ولاية علي الكونية والتكوينية. هنالك الولاية لله الحق، هنالك نهاية المطاف في الحقيقة. أين؟ هنا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا بحسب تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. الولاية هنا ولاية علي، هكذا فسروا الآية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا التفسير موجود في الكهف الشريف في الجزء الأول وفي سائر كتبنا الحديثية. لا أجد وقتا لإخراج واستخراج هذه الروايات. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، الولاية على إطلاق معانيها في كل مراتبها، إنها الولاية الكونية والتكوينية وما وراء ذلك. هنالك الولاية لله الحق، والحق في كل الكتاب الكريم عنوان لعلي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا جاء الوصف بالحق، جاء الوصف لله بالحق، وصفات الله وأسماء الله هم كما يقول صادقهم. والرواية هنا أيضا لا مجال عندي لاستخراجها، في كتاب التوحيد الإمام يقول نحن الأسماء الحسنى. إيه والله يا صادق العترة، أنتم الأسماء الحسنى ومن غيركم؟ هؤلاء مراجع النجف يلحدون في هذه الأسماء، مثلما نقرأ في سورة الأعراف في الآية 80 بعد 100 بعد البسملة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الإمام الصادق يقول نحن الأسماء الحسنى، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هؤلاء بالضبط مراجع الشيعة في تفاسيرهم، فإنهم يفسرون الأسماء الحسنى بهذه الألفاظ: العلي العظيم الغفور الرحيم. هذه الأسماء الحسنى، ولكنها في عالم الألفاظ. الأسماء الحسنى في عالم الحقيقة محمد وآل محمد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يخرجون حقيقة الأسماء عن معناها الحقيقي ويحصرونها في هذه الألفاظ كما يفعل النواصب. النواصب يقولون من أن أسماء الله الحسنى هي هذه الألفاظ، مراجع النجف كذلك يقولون، ويصدرون الفتاوى ويكتبون التفاسير في هذا الاتجاه الناصبي القذر. الألفاظ هي أسماء حسنى لا شك في ذلك، لكنها بحدود عالم الألفاظ، أما الأسماء الحسنى الحقيقية هي محمد وآل محمد، ولذا إمامنا الصادق يقول نحن الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في ثقافة القرآن وحديث العترة، ما هو الإلحاد في الله؟ إنه الإلحاد بمحمد وآل محمد. تتبعوا القرآن فإن الإلحاد في شؤون محمد وآل محمد، هذا هو الإلحاد، هذا المصطلح القرآني في ثقافة العترة. أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، مع أنني تناولت هذه المطالب بشكل واسع متسع في برامجي السابقة التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية. الذي جاء في سورة الكهف هنالك الولاية لمن؟ لله الحق. الحق صفة لله، اسم لله، إنهم هم محمد وآل محمد. ولذا الآية فسرت بولاية علي، فإنها النهاية التي هي ما وراء الأشياء، هنالك ما وراء الأشياء، ما وراء التكوين، هنالك الولاية لله الحق، إنها ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. الموضوع هذا بحاجة إلى تفصيل كثير. أنا تركت هذه الكتب لأنني وضعت فيها نياشين لروايات ترتبط بهذا الموضوع، ومع ذلك تركت الحديث عنها. هذا موضوع واسع جدا، أتمنى أن أكون قد لخصت لكم ما استطعت تلخيصه لتعريف الولاية التكوينية. أما الولاية الكونية لم يبقى عندي من الوقت إلا القليل، سأحدثكم عنها بشكل موجز سريع، وإلا فإن الحديث عنها سيكون أطول من الحديث عن الولاية التكوينية، لكنني سأقرب لكم الفكرة بمثال وسأوضحها لكم بقدر ما أستطيع بشكل موجز. نحن عندنا وجود وعندنا ظهور،
وفارق بين الوجود والظهور. فأنا وأنتم لنا وجود ولنا ظهور، هذا الذي أنا عليه هذا ظهوري، هذه صورتي. أما أصل وجودي فهو فيما الوراء، أقرب لكم الفكرة بمثال حسي، والأمثلة الحسية في مثل هذه الموضوعات تقرب من وجه وتبعد من وجوه. أتمنى أن تنظروا إلى الجهة التي أشير إليها، إلى الجهة التي أقصدها. هناك وجود وهناك ظهور، الولاية الكونية ولاية مبسوطة على الوجود، الولاية التكوينية ولاية مبسوطة على الظهور. يمكنني أن أقرب الكلام بهذا المثال: ماكينة السينما التي توضع فيها بكرة شريط الفيلم. تطورت الآن، أتحدث عن الماكينة التقليدية، ماكينة السينما التقليدية تكون في مكان عالٍ، تركب عليها بكرة الفيلم التي يلف عليها شريط الفيلم السينمائي، وهناك مخرج من خلاله ينبعث إشعاع الماكينة السينمائية باتجاه الشاشة. فإذا ما انبعث إشعاع الماكينة السينمائية باتجاه شاشة السينما فإن الأحداث ستعرض على الشاشة، والمشاهدون سيشاهدون الفيلم السينمائي. نحن بمثابة الفيلم السينمائي، نحن الظهور، نحن الصورة. وجودنا هذا هو وجودنا في مرحلة الظهور، هذه صورتنا، هذه صورة عن وجودنا الحقيقي. فما يعرض على شاشة السينما هو نحن. أما أصل وجودنا أين؟ أصل وجودنا في البكرة، في بكرة الفيلم. وصاحب الولاية علينا، صاحب الولاية على بكرة الفيلم وعلى الفيلم نفسه على الشاشة هو المتحكم بماكينة السينما. فبإمكانه أن يقطع الإشعاع، وحينئذ لا وجود للفيلم على الشاشة. بإمكانه أن ينقل الإشعاع إلى شاشة ثانية. الولاية التكوينية ولاية على وجودنا في مرحلة الظهور. فالولي إذا أراد أن يفعل ولايته في مستوى الولاية التكوينية بإمكانه أن يميتنا، بإمكانه أن يحيينا،
بإمكانه أن يغيب وجودنا في مرحلة الظهور، أن يفتتنا إلى أجزاء، لكنه لن يعدمنا، إنما خلقنا للبقاء وما خلقنا للفناء، للفناء بمعنى العدم النهائي. وإلا فإننا سنمر بمرحلة الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صاحب الولاية الذي يفني ويوجد، صاحب الولاية الكونية. إذا أراد أن يعدمنا أصلا فإنه سيفعل ولايته الكونية كي يعدم بكرة الفيل. أما أن يعدمنا في مرحلة الظهور فهذا إعدام ظاهري، إنه تغييب لصورتنا في مرحلة الظهور، فبإمكانه أن يعيد صورتنا إلى شاشة أخرى أو أن يعيدها إلى نفس الشاشة السابقة. لكن إذا ما أتلف بكرة الفيلم فإنه قد أعدم وجودنا. المثال كما قلت حسي، يقرب من وجه ويبعد من وجوه. مرحلة وجودنا هي بكرة الفيلم، مرحلة ظهورنا في هذا العالم هي حركة الفيلم على الشاشة عبر الشعاع الممتد من الماكينة السينمائية. المتحكم بالماكينة السينمائية يستطيع أن يعدمنا في مرحلة الظهور، وهو إعدام ظاهري، إنه يقطع الشعاع من الماكينة السينمائية فتبقى الشاشة خالية من دون فيلم، من دون أحداث. بإمكانه أن يعيد الشعاع مرة أخرى في الشاشة نفسها أو في شاشة أخرى. هذه هي الولاية التكوينية. بإمكانه أن يرفع الصوت، أن يخفض الصوت، بإمكانه أن يصمت الصوت للآخر، بإمكانه أن يركز الألوان في الشاشة، بإمكانه وبإمكانه أن يفعل أشياء كثيرة. هذا كله بحدود الولاية التكوينية. أما الولاية الكونية فإنها أعلى رتبة. ماذا نقرأ في أدعية ليلة النصف من شعبان؟ دعاء مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من الأدعية التي يدعى بها سجودا في ليلة النصف من شعبان. هكذا نقول فيها: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي. سوادي في مرحلة الوجود، وخيالي في مرحلة الظهور. سجد لك سوادي وخيالي. السواد أعلى رتبة من الخيال، الخيال انعكاس للسواد. سجد لك سوادي وخيالي. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: في أعمال ليلة النصف من شعبان، سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي. سوادي في مرحلة الوجود، وخيالي في مرحلة الظهور. الولاية التكوينية تشتغل على مرحلة خيالي، الولاية الكونية تشتغل على مرحلة سوادي وهي أعلى رتبة. هذا مثال تقريبي، هذه أمثلة، هذا الموضوع معقد وواسع. في زيارة الصديقة الكبرى ماذا نخاطبها؟ يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، امتحنك قبل أن يخلقك، إنها مرحلة الوجود، أما مرحلة الخلق فهي مرحلة الظهور. يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، متى؟ في مرحلة الوجود بحسبهم. والخلق مرحلة الظهور، الوجود بمثابة الخزان الأصل، وذلك هو الفيض الأعظم، تلك هي الرحمة الواسعة. وهو التجلي الأعظم من المشيئة الأولى، فإن الله خلق المشيئة بنفسها، أول ما خلق الله خلق المشيئة، خلق المشيئة بنفسها الحقيقة المحمدية، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تعرفوا عقيدة التوحيد. أنا لا أستطيع أن أجمع كل المعلومات في حلقة واحدة، محال هذا، والوقت قد انتهى وصارت الحلقة طويلة. لكنني أحاول أن ألخص المطلب كي يكون الموضوع في حلقة واحدة. وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون. يا زهراء، إنها الزيارة نفسها التي في أولها يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك، وجدك، إنها مرحلة الوجود. امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك، كنت موجودة قبل الخلق، هذه مرحلة الوجود بحسبها. الزيارة عميقة جدا، لست في مقام شرحها، إنما أردت أن أقرب لكم الفكرة. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي. في زيارة الندبة، أنا أقرأ عليكم من الجزء 99 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 93. فما شيء منا، الزيارة مروية عن إمام زماننا، فما شيء منا، نحن سائر الموجودات أيضا، لكن الزائر يتكلم عن نفسه، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. السبب يرتبط بمرحلة الوجود، والسبيل يرتبط بمرحلة الظهور. السبب إشارة إلى الولاية الكونية، والسبيل إشارة إلى الولاية التكوينية. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب، السبب أعلى من السبيل. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. قطعا لهذه العبائر وجوه أخرى، ربما استمعتم إلى وجوه أخرى لهذه العبائر، فهذه العبائر لا تنحصر بمعنى واحد، هناك الكثير من المضامين العميقة والعميقة جدا في هذه العبائر. حتى ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، الإياب إشارة إلى الولاية الكونية، إياب الوجود إلى أصله، وحسابهم في مرحلة الظهور حيث التفاصيل التكوينية. فالحساب يكون في مرحلة الظهور. كنت وعدتكم لكن الظروف ما سنحت ولا سمحت أن أقدم بين أيديكم برنامجا تحت هذا العنوان، لباب الزيارة الجامعة الكبيرة. هذه نفثة من هذا اللباب، أتمنى أن أوفق لذلك. وستجدون أعمق المعاني في لباب هذه الزيارة، بحيث لو رجعتم إلى برنامجي الذي قدمته في قناة المودة الفضائية في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ستجدونه مع عمقه سطحيا ليس عميقا. وكذا لو رجعتم إلى شروح الزيارات كشرح الإحساء وغيره ستجدون هذه الشروح ما هي بعميقة إذا أردنا أن نخوض في لباب مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة. إنها القول البليغ الكامل. موسى ابن عبد الله النخعي هكذا قال لإمامنا الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. وإياب الخلق إليكم، هذا إياب إلى مرحلة الوجود، ولايتهم الكونية. وحسابهم عليكم، هذا الحساب في مرحلة الظهور من بداية خلقنا إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة، هذا كله ظهور، هذا كله خاضع للولاية التكوينية. أما الولاية الكونية هي أعمق وأعظم وأكبر من كل ذلك، إنها ما وراء كل هذه المعاني. هنالك الولاية لله الحق، تلك هي الولاية الكونية وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الإشارات إليها كثيرة جدا في الزيارة الرضوية التي تعرف بالزيارة الجوادية، إنها مروية عن إمامنا الجواد لزيارة إمامنا الرضا. أقرأ من نفس الجزء الذي أشرت إليه قبل قليل، نخاطب الإمام الرضا ونتحدث عن محمد وآل محمد: السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. قد يفهم هذا القول عن السواكن في عالم الظهور وعن المتحركات أيضا، في عالم الظهور هناك سواكن بحدود المعاني الظاهرة، وإلا في عالم الظهور لا توجد سواكن، كل شيء في عالم الظهور متحرك متغير. في مستوى أفق الوجود هناك السواكن، وجودنا ساكن أما ظهورنا متحرك، وبهم سكنت السواكن في مرحلة الوجود الذي يخضع للولاية الكونية، وتحركت المتحركات في مرحلة الظهور الذي يخضع للولاية التكوينية. ويأتيك الأغبياء مراجع النجف يقولون إن المعصومة ليس له من ولاية تشريعية، ذولا بالله اشتحشوا يا عم الغبران، ذولا ثيران اشتحشوا يا عم. وقت الحلقة صار طويلا وما انتهى الكلام. الكلام عن محمد وآل محمد كيف ينتهي؟ وأنى له أن ينتهي؟ أنى له أن ينتهي؟ أنى له أن ينتهي؟ أنى لكلامهم أن ينتهي؟ والله لن ينتهي، سينتهي العمر وتنتهي الدنيا وينتهي كل شيء، وينتهي عالم الظهور وينتهي عالم الوجود. أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول؟ أتلومني؟ أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول؟ ذق ما أذوق، ذق ما أذوق، وبعده قل ما تشاء من الفضول. روح سربت يا أيها المرجع، يا مراجع النجف الأغبياء. أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول؟ ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. نلتقي غدا. الكلام ما انتهى وكيف ينتهي؟ قارنوا بين جزء من الحقيقة بحسب هذا الوقت الضيق، بين هذا البيان عبر قناة القمر وبين هرائي إسحاق الفياض وهرائي السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصاد ومرتضى الأنصاري والطوسي. قارنوا بين هذه الحقائق وبين هرائي هؤلاء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة فاطمة، على مودة قائم فاطمة الحجة ابن الحسن. نلتقي غدا على مودتهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.